وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الثلاثاء المتمم للعشر الأوسط من رمضان. ورمضان له فيه العشر الأول والعشر الأوسط والعشر الأخيرة. العشر الأخيرة تبتدئ من الليلة القادمة إن شاء الله، ومنها يبتدئ الاعتكاف، ولا يبتدئ من الليلة ولا من غدها، وإنما يبتدئ بعد غروب الشمس من ليلة العشرين، وينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان. متى؟ نعم، وينتهي بآخر يوم من رمضان. فإن كان 29 انتهى ليلة 30، وإن كان 30 انتهى ليلة 31 التي هي أول شهر إيش؟ شوال. نتكلم يسيرا عن الاعتكاف، عن حكمه وأحكامه. أما حكم الاعتكاف فإنه سنة، سنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفعله وإقراره، وكان يعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط يتحرى ليلة القدر، ثم أخبر بأنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر، وأخبر أصحابه رضي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أنه أري ليلة القدر، يعني أري عين الليلة، قال ثم أنسيتها ورأيتني أسجد في صبيحتها، أي في صلاة الصبح من يومها، بماء وطين. أمطرت السماء ليلة 21، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عريش. أتعرفون العريش؟ أي أنه مسطوف بجريد النخل. أمطرت السماء ليلة 21، ونزل المطر إلى الأرض، وصارت الأرض طينا، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبح يوم 21، وانصرف من صلاته، فرأى المسلمون في جبهته صلوات الله وسلامه عليه أثر الماء والطين، وبذلك صارت ليلة القدر في ذلك العام. متى؟ ليلتين، ليلة 21. ولكن هل إذا كانت تلك الليلة ليلة 21 تبقى دائما؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نتحراها في كل العشر، كل العشر يمكن أن يكون ليلة القدر، قد تكون ليلة 21، امشوا معنا، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، كل واحدة من هذه الليالي يمكن أن تكون فيها ليلة القدر. ولكن أرجى ما تكون في الأوتار، والأوتار 21، 23، 25، 27، 29، وأرجى هذه الأوتار ليلة 27، ولكن لا تتعين أن تكون ليلة 27، قد تكون هذا العام ليلة 27 وفي العام الثاني ليلة 23، فإن قال قائل كيف تقول إنها يمكن أن تكون في العشر كلها وقد أري طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة القدر في السبع الأواخر وقال أرى رؤياكم قد تواترت في السبع الأواخر، تواترت يعني اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرى في السبع الأواخر، وهذا يعني أن الثلاث الأوائل من العشر الأواخر لا يتحرى فيها ليلة القدر. فالجواب انتبه يا رجل، الجواب أنها في تلك السنة كانت في السبع الأواخر لا في جميع السنوات. على كل حال، ليلة القدر من نعمة الله تبارك وتعالى علينا ورحمته بنا وحكمته في شرعه وقدره أن أخفاها علينا، أن أخفاها علينا لأمرين فيما بلغه علمنا. الأمر الأول أن يكثر العباد من العبادة في جميع العشر، أليس كذلك؟ نعم. أليس كذلك؟ نعم. لا، قل بلى. واسمع قول الله عز وجل، أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. أسرع. لأن العباد لو علموها في ليلة واحدة ففي كم يجتهدون؟ نعم، في ليلة واحدة. لكن إذا لم يعلموا كل الليالي يجتهدون. الثاني أن الله عز وجل قد يبتلي العبادة ويختبرهم بما يدل على صدق الطلب والإيمان. وجه ذلك أن الحريص على إدراك فضلها يرخص عليه أن يقوم كل الليالي العشر. والكسلان يصعب عليه ويتوانى ولا يجتهد إلا في الليلة التي يرى أنها أقرب إلى ليلة القدر، كما يوجد الآن بعض الناس لا يجتهد في العشر الأواخر إلا في ليلة 27. تجد المساجد ليلة 27 تكتظ بالمصلين وغير ليلة 27 العشر كم؟ العشر خمس أو أربع، يقلون جدا، وهذا يدل على كسلهم. وربما لا يوفق هؤلاء لخير ليلة القدر. إذن ليلة القدر يا أخوان في إيش؟ في العشر الأواخر، هذا واحد. ثانيا، هل هي معلومة بعينها؟ الجواب لا. ثالثا، هل لإخفاء عينها من حكمة؟ نعم. رابعا، هل يجتهد في ليلة القدر بشيء سوى القيام؟ لا نعلمها إلا القيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وعلى هذا فالصدقة فيها كالصدقة بغيرها، والعمرة فيها كالعمرة بغيرها. كل الأعمال غير القيام في ليلة القدر لا مزية لها. وبه نعرف أن بعض إخواننا المسلمين الذين يحرصون على أن يعتمروا في ليلة 27 ليس لهم حظ من الأثر، أي من الدليل، ولا عندهم دليل. تعتمر ليلة 27 أو ليلة 20 أو ليلة 15 أو 17 كل سواء، كله عمرة في رمضان. ولا تخص أيها الأخ، لا تخص زمنا بعبادة إلا حيث امشي خصه الله ورسوله، ولا تخص مكانا بعبادة إلا حيث خصه الله ورسوله. هذا إذا كنت تريد حقيقة الاتباع، لأن حقيقة الاتباع لا تتحقق إلا إذا طابقت العبادة شريعة الله في أمور ستة، في أمور ستة لا تتحقق المتابعة للشريعة إلا إذا وافقت العبادة الشريعة في أمور ستة. كم قلنا؟ أمور ستة: الأول في السبب، والثاني في الجنس، والثالث في القدر، والرابع في الكيفية، والخامس في الزمان، والسادس في المكان. الأخ ارفع يدك على لحيك وقم، اي قم. الأخذ باللحية دائما يا أخي معناه أنك تدعو نفسك إلى الهواجيس. أفهمت؟ ويقولون، وليس عن طبيب ولا عن، لكن عن مجرب، إن الإنسان إذا كانت يده دائما في لحيته فإنها تضعف الشعر، تضعف أصول الشعر وتحات اللحية. قل إن شاء الله لن أعود. نعم. طيب بس حتى توافق الشريعة في أمور ستة: أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا. طيب الزمان وراء، والسادس المكان. فمن أتى بعبادة لسبب لم يثبت أنه سبب لها فعبادته مردودة، لا تقبل منه، وهي بدعة. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس إذا تطيب بالبخور، قال اللهم صل على محمد، فيجعل التطيب بالبخور سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال: أين الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تبخر صلى على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن لا يشرع للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب أنه تطيب، لأن ذلك لا دليل عليه. الثاني، الأمر الثاني الجنس. من المعلوم أن الأضحية تكون من ثلاثة أشياء: الإبل والبقر والغنم. فلو ضحى الإنسان بفرس والفرس أغلى من الشاة غالبا، أيجزي أو لا يجزي؟ نعم، لا يجزي، لأنه لا يشرع التضحية بالخيل. الثالث القدر، فلو خالف الشريعة في القدر زيادة أو نقصا لم تقبل منه. لو صلى الظهر ستا تقبل أو لا تقبل؟ ليه؟ مخالفة في القدر. لو صلى الظهر ثلاثا لم تقبل، مخالفة في القدر. لو توضأ أربع مرات، بمعنى غسل أعضاءه أربع مرات، فالزائد لا يثاب عليه بل يعاقب عليه، لأنه مخالف في القدر. الرابع الكيفية، لو أنه تعبد لله على كيفية لم ترد، بأن يتوضأ منكسا، يتوضأ منكسا كيف؟ يبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه، يصح الوضوء أو لا يصح؟ لماذا؟ لمخالفة الشريعة في الكيفية. ولو صلى وسجد قبل أن يركع ثم قام فركع ثم سجد الثانية يقبل أو لا يقبل؟ ليش؟ لمخالفة الكيفية. طيب الزمان لو أن رجلا ذبح أضحيته قبل أن يصلي صلاة عيد الأضحى تقبل أو لا تقبل؟ ليه؟ لن توافق في الزمان، مخالفة بالزمان. ولو صلى الظهر قبل الزوال لم تقبل، ليش؟ مخالفة بالزمان. طيب المكان، لو أن إنسانا اعتكف في بيته، هو لا يجب عليه أن يحضر المسجد لأنه مريض مثلا، وقال أريد أن أعتكف في بيتي، فاعتكف في البيت في حجرة لا يدخل عليه أحد، أيصح اعتكافه أو لا؟ لا. ليش؟ للمخالفة في المكان، واضح؟ احفظ هذه الأمور الستة التي لا تكون العبادة فيها موافقة للشريعة إلا بها، حتى تكون على بصيرة من الأمر. نعود إلى أصل المسألة، وهو أننا لا نخصص ليلة 27 إلا لم يعيش إلا بالقيام، لأن ذلك لم يرد. ولو أن المسلمين فقهوا هذه المسائل لسلموا من أمور يعذبون بها أنفسهم بلا حاجة. لو أن الناس لا يتفق كثير منهم على الاعتمار ليلة 27 لسلمنا من إيش؟ من الزحام الشديد الذي قد يكون مثل الحج أو قريبا من الحج. الاعتكاف قلنا إن نتكلم على حكمه وعلى إيه؟ وعلى أحكامه. حكمه أنه سنة، ولكن إذا شغل عن ما هو أهم فإنه يترك. لو شغل الإنسان عن وظيفة واجبة عليه، إنسان موظف وقال إني أريد أن أعتكف وأترك الوظيفة، فهذا حرام عليه. ولو قال قائل إن اعتكافه لم يصح لكان قوله قريبا من الصواب، لأن زمن الوظيفة لمن؟ هل هو للإنسان ولا للعمل؟ زمن الوظيفة لمن؟ للعمل، للمصلحة التي أنت موظف فيها، لا تملك أن تفر منه أبدا. طيب أيضا لو كان الإنسان إذا اعتكف أهمل أهله، عنده نساء يحتاجن إلى رعاية، عنده أطفال يحتاجون إلى رعاية، فلو اعتكف لأهملهم، نقول له إيه؟ اعتكف أو لا؟ نقول لا تعتكف. أتهدم مصرا وتأمر قصرا؟ هذا سفر، لا تعتكف. والعجب أن بعض الناس يعتكف ويدع الوظيفة أو يقدم ما يسمى بالإجازة الاضطرارية. وأتكلم الآن عن الموظفين في السعودية، أين الاضطرار؟ أين الاضطرار للاعتكاف؟ ما في ضرورة لأنه سنة، فكيف تكذب على الدولة وتطلب إجازة اضطرارية وأنت ما تطلب؟ طيب لو كان اعتكافه يؤدي إلى قطيعة لرحمه أو عطوق لوالديه، مثل أن يكون له والدان مريضان يحتاجان إلى تمريض، يحتاجان إلى من يذهب بهما إلى المستشفى أو يجلس عندهما في المستشفى، فهل نقول اعتكف ودع هؤلاء أو نقول اترك الاعتكاف؟ عجيب يا جماعة، نقول اترك الاعتكاف الاعتكاف سنة. طيب، أما أحكامه فالاعتكاف لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة لو اعتكفت فيه لازم من هذا أحد أمرين ولا بد، إما أن تترك صلاة الجماعة، وإما أن لا تكون معتكفا حقيقة، لأنك ستخرج من هذا المعتكف إلى الجماعة، فلا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. طيب، مصلى الدائرة، لأن بعض الدوائر فيها مصلى معد لصلاة الظهر مثلا أو العصر، هل يصح الاعتكاف فيه؟ عجب جماعة، لا يصح، لأنه ليس مسجدا تقام فيه الجماعة. والأفضل أن يكون في جامع، أي في مسجد تقام فيه الجمعة، هذا هو الأفضل، لئلا تضطر يوم الجمعة إلى خروج للجمعة، لأن الاعتكاف المسنون يا أخوانا، انتبه لهذا، الاعتكاف المسنون يكون من ليلة 21 إلى آخر الشهر، لا يكون في يومين أو ثلاثة أو أربعة. إذا كنت تريد أن تطبق السنة حقيقة في الاعتكاف فعليك بالأسوة، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شهرا من رمضانات التي مرت به ما اعتكف أقل من العشر. والمعتكف يريد أن يتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام، كيف يجد يومين يطلع أو ينتظر، وإذا بقي يومان دخل المعتكف؟ ما هو صحيح هذا. هو وإن كان مجزئاً على قول بعض العلماء، لكن لم يأتي الإنسان بالسنة يا جماعة، انتبهوا لهذا. الاعتكاف الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل العشر من أولها إلى آخرها، لكن لو دخل الإنسان من أول العشر عازماً على الاعتكاف كل العشر، لكن طرع له ظرف أوجب له أن يخرج، ماذا نقول؟ أخرج أو لا تخرج؟ يخرج. طيب، إذا خرج هل يبطل الأجر، أجر الأيام التي اعتكفها، أو لا يبطل؟ لا يبطل لأنه معذور. طيب، من أحكامه أيضا، أحكام الاعتكاف، أن لا يخرج الإنسان من معتكفه إلا لحاجة. وخروج المعتكف من المعتكف ثلاثة أقسام، أرجو الانتباه يا جماعة، خروج المعتكف من معتكفه ثلاثة أقسام، خروج مبطل بكل حال، يعني شرط أم لم يشترط، وخروج جائز بكل حال، يعني شرط أم لم يشترط، وخروج جائز بشرط غير جائز بلا شرط. الأخ دب في عينيك النوم، اصبر يا رجل عشان تستيقظ شوي، أليس كذلك؟ بلى، أحسن، لصدقك أن أقول اجلس. طيب، استمع يا أخي، الخروج ثلاث أقسام، الأول خروج جائز بكل حال، خروج ممنوع بكل حال، خروج جائز بشرط. فالخروج الجائز بكل حال أن يخرج الإنسان إلى ما لا بد له منه شرعا أو طبعا، أن يخرج المعتكف إلى ما لا بد له منه شرعا أو إيش؟ أو طبعا. مثال الأول، أصاب المعتكف جنابة، هنا لا بد أن يخرج، ليه؟ ليغتسل، هذا لا بد منه طبعا ولا أو شرعا؟ شرعا. فلو قال انا لا اخرج واتيمم قلنا لا يجوز، لا بد الماء موجود، اخرج واغتسل. طيب، ولو خرج الانسان لحاجه البول او الغائط يجوز او لا يجوز؟ يجوز، هذا لا بد منه طبعا، لا بد الانسان يبول ويتغوط. طيب، خرج للاكل، ان قلتم جائز قلنا خطا، وان قلتم غير جائز قلنا خطا. تفضل يا قم. ايش الشر؟ ان لا يجد احدا ياتي به اليه. بس الخروج للاكل والشرب جائز اذا لم يجد احدا ياتي به اليه، فان وجد فلا يخرج لانه لا حاجه للخروج. والرجل قد الزم نفسه بالبقاء في المسجد. طيب، ما اشرب لك الوقت، خلونا نحتاج ناكل. طيب، القسم الثاني الممنوع بكل حال الذي لا يجوز للمعتكف أن يخرج من أجله سواء اشترط أم لم يشترط. ومثال رجل تاجر، تاجر أو دكان، فصار إذا كان الضحى ما يخرج للدكان لأنه ما يجد ناس، الناس كلهم نائمون. في العصر يأتي الناس يخرج للدكان يبيع ويشتري إلى كم؟ إلى كم؟ ساعة 3 من الليل. طيب، هذا هل يجوز أن يخرج لهذا الغرض أو لا؟ نعم، لا يجوز، سواء اشترطه أو لم يشترطه، لأن هذا ينافي الاعتكاف تماما. مثال آخر، شاب معتكف حديث عهد بالزواج، وصار كلما أحس بالحاجة إليه خرج إلى أهله ليستمتع به، يجوز أو لا يجوز؟ يا جماعة الخير ارحموا الشاب. نعم نعم، ايش الحل؟ الحل كما قال الأخ، لا يعتكف، وذهابه إلى أهله أفضل من الاعتكاف. لاحظ سبحان الله العظيم، يعني ذهابه إلى أهله إذا كان شابا ويحتاج إلى المعاشرة أفضل من الاعتكاف. قال صاحب زاد المستقنع، فعله يعني النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة. ولما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بضع أحدكم صدقة، يعني رجل إذا أتى أهله فهو صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويأكله في أجر؟ الصحابة رضي الله عنهم ما يدعون شيئا يحتاج إلى السؤال اللي سألوا عنه، أيأتي أحدنا شهوته ويأكله في أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ وش الجواب؟ لو وضع هذه الشهوة في الحرام يكون عليه وزر ولا ما يكون؟ يكون عليه وزر. قال فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. الحمد لله. إذن أرجو إعادة المثال، رجل شاب حديث عهد بزواج صار في الاعتكاف كل ليلة يذهب إلى أهله ويبيت معه، يجوز ولا ما يجوز؟ طيب، ما يجوز. لو قال عند اعتكافه، يا ربي إني أشترط عليك أن أخرج إلى أهلي لأنك أرحم الراحمين وأنا حديث أهل بعرس، يصح الاشتراط ولا ما يصح؟ يصح؟ لا يصح، لأن هذا ينافي الاعتكاف تماما. قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا قال ما الحيلة، أحلناه على الإخوة الذين أجابوا. الحيلة إيش؟ ألا يعتكف، يبقى كل ليل والنهار وطبعا الصائم ما يأتي أهله إلا تقبيل أو ما أشبه ذلك. طيب كم هذه من قسم؟ ها؟ كم ذكرنا من قسم؟ طيب الثالث ما كان مقصودا شرعا ولكنه ليس بواجب، فهذا إن اشترطه ولم يشغله عن الاعتكاف فلا بأس، وإلا فلا، مثل عيادة المريض، إنسان له قريب مريض وأراد أن يعتكف لكن يحب أن يطلع على هذا المريض، نقول الحمد لله اشترط على ربك عز وجل أنك تخرج لعيادة هذا المريض، أنك تخرج لعيادة هذا المريض، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لا مو لأن اشترط، لكن لماذا يجوز وهو يخرج من المكان؟ لأن هذا مقصود شرعا، مقصود شرعا ليس عبثا ولا لهوا. فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن للإنسان أن يشترط على ربه مثل هذا الشرط؟ قلنا الحمد لله، الدليل حديث ضباعة بنت الزبير، أرادت أن تحج فشكت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، قال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، محلي يعني إحلالي من الحج حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. تمام؟ طيب يسأل كثير من الإخوة هل يجوز للمعتكف أن يتكلم بالهاتف وهو معه في جيبه؟ ما الجواب؟ نعم ولا لا؟ لا، معه في جيبه يتكلم يقول لها لأهله صلحوا كذا انتظروا فلان سيأتي، أو عنده مريض ليس مرضا شديدا فيسأل، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز يا أخوان، يجوز. الكلام بالهاتف كالكلام مشافهة ولا فرق، لكن لاحظ أننا نقول له لا تكثر من الكلام، لا بواسطة الهاتف ولا بالمشافهة. أنت الآن في عبادة، قد ألزمت نفسك المكث في المسجد للعبادة، لا تكثر من الكلام. طيب يوجد بعض المعتكفين من الشباب وغير الشباب من يجعل الاعتكاف وقتا للمساجلة وكما يقولون السواليف، وش جاء وش راح، وتجدهم كأنه في نزهة، هل هؤلاء أتوا بروح الاعتكاف أو لا؟ أبدا ما أتوا به. قالوا لنا لماذا تضيقون علينا؟ ليش تضيقون علينا؟ أليس الصفية زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتت إليه وهو معتكف وتحدثت عنده ساعة خرج معها يقلبها إلى بيته؟ أنتم تضيقون علينا، أنتم شديدون. ماذا نقول؟ نقول الحمد لله إذا جاءت الزوجة تحدثك لا مانع، لكن ليس دائما، وحديث الزوجة فيه مصلحة. مش المصلحة؟ المصلحة لا أعرفها إلا المتزوج، وأكثر الذين أمامي متزوجون. إيش المصلحة؟ محادثة الزوجة. إذا سكتتم إحجاما فغلط، لأن سألتكم لازم تجيبوني، وإن سكتتم لأنكم لا تشعرون بآثار هذه المحادثة فليست معاشرتكم لزوجاتكم بسليمة. طيب تفضل. هنا
أصبر رجل على طول.
إيش؟ نعم أحسنت، هذه تسرع المحبة، أسرع تسرع المحبة والإلفة بين الزوجين. والله عز وجل قال والله تعالى جعل لكم ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، هذا يسرع المودة والإلفة بين الزوجين. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقتدي به، كان إذا كان في بيته في مهنة أهله يساعد أهله عليه الصلاة والسلام، يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب الشاة لأهله، وإذا أراد أن يغتسل يغتسل هو وزوجه، هو عائشة رضي الله عنها، من إناء واحد. وهذا يحصل به إلفة عظيمة، أن يكون الزوج وزوجته يغتسلان، وطبعا الاغتسال لا بد من أن لا يكون عليهما ثياب، يغتسلان في إناء واحد، لأن هذا يجب المودة يا أخوان. ومن لم يجرب فليجرب، فيجد أن ذلك فيه مصلحة عظيمة. والإلفة بين الزوجين من أسعد الحياة. اسأل من ألف الله بينهم وبين زوجاتهم كيف هم عايشون في أسعد الحياة، ومن بينه وبين أهله إيش شيء من الجفاء، فانظر ماذا يكون عليك كل يوم وكل صباح. لا عاد الله عليك، أرجو الله أن يفكني منك، ويقول أرجو الله يفكني مني ويفكني منك، كل واحد يفعل الثاني، وتعب يتعبون الناس ويتعبون القضاة ويتعبون أقاربهم. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الحكيم أحكم بني آدم، قال لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة، يفرق يعني يبغض، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ما كل واحد تسلم له الأمور، لكن يقابل ويقال. ولذلك أحث إخواني الذكور والإناث على الصبر ودوام الحال من المحال، وعلى التحمل، وعلى طلب الإلفة، حتى يكون الزوجان سعيدين. طيب، المعتكف في غير المسجد الجامع هل يخرج مبكرا إلى الجمعة، أو لا يخرج إلا إذا قرب مجيء الإمام؟ نعم، لا، نقول أخرج مبكرا، لأن التبكير من مندوبات الصلاة، وما دام أذن لك في الصلاة فقد أذن لك في مندوباتها، فلك أن تخرج من حين تطلع الشمس إلى مسجد الجامع. لماذا؟ لأن هذا من مندوبات صلاة الجمعة، أخرج من حين تخرج الشمس واغتسل والبس أحسن الثياب التي عندك واذهب إلى الجمعة. وإذا انصرفت من الجمعة لا تبقى، اذهب إلى مسجدك الذي كنت معتكفا فيه فورا. هذا ما يحضرني الآن من الكلام على الاعتكاف. ونحن الآن مدينون لكم بثلاثة ديون، من يحفظها؟ ثلاثة ديون لكم علينا، 1، 2، 3، 4، نعم. هم الدين الأول الكلام على قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخر الآيتين، أحسنت. الثاني نعم. لا العقيدة الظاهر كملناها، الكلام العقيدة كملنا ما فيه الكفاية إن شاء الله. نعم اجلس. ايش قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، تمام. الثالث لا وراه لو سمحت، ايش ويوم يناديهم فيقول بارك الله فيك. اما الدين الاول فثقيل، ثقيل ثقيل كميا وكيفيا، فيؤجل، يؤجل بشرط ان لا يكون فيه ربا. تقولون ما يؤجل الا بزياده. واما الثاني والثالث فارجو الله ان يعيننا عليه هذه الليله. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يحب ان يهدي كل من يستطيع ان يهديه، ولذلك كان يدعو الناس كلهم، يدعوهم ليهتدوا او ليضلوا، ليهتدوا. فهل هو يمكن ان يهدي من احب؟ نعم لا يمكن. ولهذا قال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ومن اخص ذلك عمه ابو طالب، عمه ابو طالب دافع دونه وحماه ونصره حتى كان يقول في قصيدته اللامية المشهورة يا رجل احفظ احفظ لحيته، يقول في قصيدته المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله ينبغي ان تكون من المعلقات، قال فيها يخاطب او يتحدث عن قريش، لقد علموا يعني قريشا ان ابننا لا مكذب لدينا. من ابنه؟ محمد عليه الصلاة والسلام، لان الله القى في قلب ابي طالب محبة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل اي بقول السحرة، وهذا تصديق منه. ويقول ايضا ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا لولا الملامة او حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وهذه شهادة بأن دين محمد حق، لكنه لم يقبله ولم يذعن له، وهذا هو الذي حال بينه وبين التوفيق. هذا الرجل أبو طالب له يد في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي نصرته، ولكن الأمر كما قال الله عز وجل إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. هذا الرجل لما حضرته الوفاة كان عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده رجلان مشركان من قريش، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم، كلمة تلطف، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ثم يقول له هذان المشركان أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ الشرك. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كان آخر ما قال آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أجاب الرب عز وجل عن استغفر